أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية 11 من رواية عبد الله بن سنان المروية في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب تقريبا. عرفنا ان الشيخ الطوسي يملك طريق، بل يملك عده طرق، قطعا بعضها معتبر الى محمد بن علي بن محبوب، انما شككنا في انه يملك طريق الى خصوص كتاب ماذا؟ نوادر المصنفين. اما ما ينقل عنه التهذيب عن الكتاب الذي محمد بن علي بن محبوب في التهذيب، هذا هو ذكر طريقه إليه، بل طرقه إليه في فهرسته أو في المشيخة عن محمد بن الحسين. محمد بن الحسين في هذه الطبقة وعظ في غازي محمد بن الحسين القطاع الثقة المعروف. عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان ما في مشكلة، مشكلة في السند في عبد الله بن القاسم حضرني. قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام. مثل العبارة تقرأ: على كل امرئ غنم أو اكتسب عليه ماذا؟ الخمس مما أصاب، إما الخمس لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها لذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقات حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربي سل هؤلاء بما أبيحوا. آخر رواية. هذه الرواية، هذه الرواية سندها كما قلنا فيه مشكلة من جهة عبد الله بن القاسم الحضرمي. هذا الرجل نص على عدم وثاقته، مو فقط انه لم ينص على توثيقه، لا، نص على عدم وثاقته. قال فيه النجاشي: كذاب غالي يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته. الشيخ الطوسي ذكره في موضعين من رجاله، في احدهما ذكر ان له كتاب فقط، وفي الآخر ذكر أنه واقفي. لم ينص الشيخ الطوسي على ضعفه. نعم، ابن الغبائري ذكر بأنه ضعيف غالي متهافت، هذه كلمات في حق هذا الرجل. طبعا إذا اعتمدنا على كلام النجاشي على الأقل، وكذا كلام ابن الغضاري، يثبت ضعف هذا الرجل، وإن سكت عنه الشيخ الطوسي. إذا ناقشنا في ذلك كما قد يناقش، لأن الضعف هنا ناشئ من كونه غالي يروي الروايات الموافقة لمذهب الولاة مثلا من هذه الجهة، ليس ضعفا في روايته، وإنما الضعف ينشأ من كونه ماذا؟ من كونه منحرف عقائديا ويروي الروايات التي لا نؤمن بها. إذا تحصيل ذلك يكفينا في إثبات في عدم الاعتماد عليه، عدم وجود شنو توثيق له. افرض ان الطعن عليه بالكذب والضعف من جهه انحراف العقائدي، افرض الجهه، لكنه لا دليل على ماذا؟ لا نملك دليل على وثاقته. لم ينص احد على كونه شنو؟ على انه هذا الكلام وهذا التوجيه انما يصح في عباره ضعيف. عندما يقال ضعيف غالي اقوى احتمال انه ان هذا الضعف ليس لكونه مثلا كذابا وغير صادق في نقله وفي حديثه، وانما الضعف ناشئ من كونه شنو؟ منحرف عقائديا. اما عندما يقال كذاب هذا خصوص بصفه المبالغه، واضح هذا من الصعب توجيهه. على كل حال الظاهر ان الرواه ساقط سندا لهذا الرجل. اما دلاله الروايه واضحه، دلاله واضحه في وجوب الخمس في مطلق الفائده، نقدر نقول خصوصا ذيل الروايه. الخياط اذا يخيط ثوب بخمسه دوانيق يجب عليه دانق علما، يجب عليه دفعه. الرواية واضحة في أن الخبز يتعلق سابقا قطع النظر أن الإمام ماذا قال لفاطمة عليه السلام، قطع النظر يمكن هذا تأويله بشكل من الأشكال. قطع النظر عن ذلك الرواية واضحة بل صريحة في وجوب الخمس في مطلق الفائدة حتى بهذا المقدار. يعني في الفائدة اللي هي من هالقبيل طبعا، مو مطلق الفائدة. الرواية الثانية عشر رواية حكيم مؤذن بني عبس أو بني عيسى على ما تقدم، وهي الرواية الرابعة المروية في الباب، الرواية التاسعة المروية في الباب الرابع من أبواب الأنفال. أما الرواية سابقا في الباب يا باب الثامن، بل حديث الثامن في الباب الرابع من أبواب الأنفال، الرواية سنذهب بإسناده عن الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن القضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس او مؤذن بني عيسى او مؤذن بني عيس على اختلاف النسخ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، قال هي والله الافاده يوما بيوم، الا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا. هذه الرواية، طبعا هذه الرواية أيضا رواها الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عابس. الرواية لها طريقان وكل من الطريقان فيه مشكلة على ما تقدم سابقا، لأننا ذكرنا هذه الرواية في إعداد الروايات التي قلنا أنها تبين أن 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 موضوع الآية الشريفة هو شنو؟ هو الأعم من غنائم، شنو؟ الحرب. هذه واحدة من الشواهد والأخبار التي ذكرناها باعتبار أن هذه الرواية في مقام تفسير الآية وناظرة لنا إلى الآية. قلت له هذه الآية، قال هي هذه الآية هي والله اللي فاض يوما بيوم. لكن سندها تقدم مناقشته فيه عدة مشاكل، مو فقط في الراوي المباشر اللي هو حكيم مولى بني عبس باعتباره مجهول، في مشكلة ابن سنان محمد بن سنان، في مشكلة الحسن بن علي بن يوسف، كل هذه المشاكل تمنع من العمل بهذا الخبر. دلالتها أيضا واضحة باعتبار أنها واضح في وجوب الخمس في كل سنة فائدة، للإفاضة يوما ليوم. زين، هذه الرواية الجد. الرواية الثالثة عشرة هي رواية إبراهيم بن هاشم مروية في الباب الثالث من أبواب الأنفال الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الكليمي في الكافي عن علي ابن إبراهيم عن أبيه قال من يعني الأب إبراهيم بن هاشم القمي قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد عليه السلام إذ دخل عليه صالح ابن محمد ابن سائل وكان يتولى له الوقف بقوم كان وكيلا على الوقف بقوم فقال يا سيدي مخاطبا الإمام عليه السلام يا سيدي اجعلني من 10,000 في حل 10,000 اجعلني منها في حل يريد أن يبرئ ذمته منها فاكفهمني قد أنفقتها يعني ما يريد بلا موجودة خاف يقول الإمام جيبها بلا لا خلصتها راحت فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد اللهم صل على محمد وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجي فيقول اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حقيقا من قبل نأخذ حياة كل مأخوذ من هالباب يعني الرواية سندا تاما سندا تاما صحيحة السند سندا صحيح أعلائي يعني كلش قصير سندا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ويفهم كل هذه القضية اللي حدثت مع الإمام الجواد عليه السلام وإنما الكلام في دلالتها سندها واضح استدلال بالرواية في محل الكلام في الحقيقة يتوقف على إثبات أمرين الأمر الأول أن يراد بالأموال في الرواية خمس أحدهم يثب على أموال آل محمد صلى الله عليه وسلم ومساكينهم ويتاماهم مقصود بها يعني شنو؟ خمس هذا الأمر الأول الأمر الثاني توقف عليه الاستدلال هو أن يكون المقصود خمس الأرباح مو خمس الغاص وخمس الكنز وخمس الكذا يعني نحن شنو نثبت؟ نثبت وجوب الخمس في ماذا؟ في الأرباح واحد فإذا ثبت هذان الأمران يصح الاستدلال بالرواية على وجوب الخمس في الأرباح ليش؟ لأن الرواية واضحة في أنه هناك حق ثابت في ماذا؟ في 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 ماذا؟ في الأرباح وهو الخمس وأن هذا وثب عليه وأكله وأنفقه فتدل على وجوب الخمس في ماذا؟ في الأرباح كل من هذين الأمرين من الصعب جدا إثباته في الرواية جدا صعب إثباته من قال أن المقصود بالأموال هي الخمس التي وثب عليها صالح ها وأنفقها من قال هي خمس لعلها أموال الوقت خصوصا بقديمة أنه هو كان يتولى الوقت للإمام عليه السلام لعل أمان الوقت أنفقها ويقول للإمام اجعلني منها في ماذا؟ في حل وأما قول الإمام عليه السلام بأن أموال آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيتامهم ومساكينهم هذا ما في وقف خاص عندنا لآل محمد صلى الله عليه وآله وأيتامهم ومساكينهم ما في هذا أوقات خاصة تكون مخصوصة لمن؟ بالسائل أيتامه ومساكينه فهذا وثب عليه وأكله ويريد أن يجعل العلماء في منه في حل ما بيها وضوع صلاة، فمن احتمالها بخصوص قانون الكون يتولى ماذا الوقت تتجمع عدة أموال منها من الوقت أخذ منها قسما أنفق منها قسما. الرواية ليست صريحة ولا ظاهرة في أن المراد بالأموال هي ماذا؟ هي الخمس، فتكون بناء على هذا الاحتمال الثاني تكون أجنبية عن محلل كلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو كون خمس الأرباح، هذا هم من الصعب أيضا إثباته من الرواية. الرواية ما ليها شيء ظهور. طيب فرضنا أن أحدهم يثب على الأموال وكان الموارد الأموال الخمس، من قال أنه خمس الأرباح؟ لعله خمس ثابت في مورد آخر. فإثبات الأمر الثاني أيضا يعني لا يخلو من صعوبة. صحيح أن الغالب هي الخمس الأرباح، الغالب المتعارف هي خمس الأرباح، لكنه لا يتعين أن يكون المراد هو خمس أرباح، يحتمل أن يكون المراد به شيء آخر. إثبات كلا الأمرين من الرواية الذي أيضا يتوقف عليه الاستدلال لا يخلو من صعوبة. شنو الصوت واضح؟ بخلل؟ عشرة هي صحيحة البزنطي المروية في الباب الثاني عشر من أبواب ما يجي فيه الخمس. الحديث الأول في الباب الثاني عشر من أبواب ما يجي فيه الخمس، الرواية يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر يعني البزنطي، الرواية معتبرة صحيحة السند، سواء أريد بأحمد بن محمد أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، على كلا التقديرين هو ثقان. هذا مرارا تقدم عدة الكليني هم معروفة ثقان. كتبت قال يعني ابن أبي ناصر قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس، عقرناها سابقا مرارا، الخمس أخرجه قبل المؤنى أو بعد المؤنى؟ فكتب بعد المؤنى. هاي الرواية. سند الرواية كما هو واضح لا غبار عليه، صحيحة سندا، وإنما الكلام في دلالتها على المقصود وهو شنو وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو في الفوائد في الجملة، هل فيها دلالة على ذلك أو لا؟ لا أشكال في أن الرواية ظاهرة في المفروغية عن شنو؟ عن ثبوت الخمس ووجوب الخمس، هذا ما بي إشكال. قل الخمس أدفعه قبل المؤنة أو شنو؟ وفعله عن ثبوت الخمس، واضح. الكلام في هذا أن هذا الخمس الفارغ عن وجوبه وفي ثبوته يا خمس، يا خمس. الاستدلال يقول بالإمكان تعيين أن هذا الخمس الذي فرغ عن ثبوته هو خمس الأرباح، خمس أرباح المكاسب ونحوها، مو خمس الغاوص، خمس الكنز، خمس هاي القسم الأخير. بالإمكان إثبات ذلك بقرينة قوله بعد المؤنة أو قبل شنو؟ أو قبل المؤنة، باعتبار أننا نستظهر أن المراد بالمؤنة في الرواية هي مؤنة الإنسان نفسه لا مؤنة التحصيل. المؤنة عندما تطلق يستغرب منها أن المراد بها هي مؤنة الإنسان نفسه وحياله، ومن هاي المؤنة متعارف مؤنة الإنسان نفسه لا مؤنة التحصيل. إذا رمينا إلى هذا من الخارج أننا نعلم بأن المؤنة التي تستثنى مؤنة الإنسان نفسه إنما تستثنى من أرباح مكاسب فقط، مؤنة الإنسان نفسه لا تستثنى من الخمس الغاوص من الغاوص من الكنز، وهذا من غنائم الحرب لا تستثنى مؤنة الإنسان. نعم تستثنى نعمة السنة تحصيل في بعض الكنز والغوص والمعدن وأمثالة. أما مؤنة الإيان إنسان نفسه وعيالة لا تستثنى من تلك النعمة، وإنما تستثنى من ماذا؟ من أرباح المكاسب. فبهذه القرينة يمكن أن إثبات أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى أن الخمس الذي فرغ السائل عن ثبوته ووجوبه إنما هو خمس شنو؟ الأرباح. بقرينة ذكر شنو؟ المؤنة. طبعاً بعد إثبات أيضاً أن المقصود بالمؤنة هي مؤنة شنو؟ إنسان نفسه، مو مؤنة التحصيل، وإلا غير مؤنة التحصيل ما تنفعنا في الاستدلال. من الذي ثبت أنها أرباح مكاسب؟ لعله ناظر إلى خمس آخر. واضح؟ فبعد الفراغ عن أن المقصود بالمؤنة هي مؤنة الإنسان نفسه، وبعد وضوح أن المؤنة المستثنات مؤنة الإنسان نفسه إنما تستثنى من أرباح مكاسب، يثبت هذا المطلب. بعد أخرى نقدر نصيغ الاستدلال بوجه آخر، هو أنه نقول أن الرواية ظاهرة في الفراغ عن أمرين مو عن أمر واحد كما قلنا سابقا. ظاهرة في الفراغ عن أمرين، الأمر الأول هو وجوب الخمس، خمس واجب، واضح. الأمر الثاني هو ثبوت المؤنة، أن هناك مؤنة ماذا تستثنى، واضح. هذا واضح. ليش؟ لأن سؤال السؤال ليس عن أن المؤنة تستثنى أو لا، وإنما تستثنى قبل الخمس أخرجه قبل المؤنة أو شنو؟ هذا سؤال تدليل من هذه الجهة، من جهة أن الخمس يخرج قبل المؤنة، يعني المؤنة شنو ما تستثنى، واضح، أو يخرج ماذا؟ بعد المؤنة. إذا هناك مؤنة قطعا فرغ منها السائل، وهناك أيضا شنو؟ وهناك وجوب للخمس، هناك أمران مفروغ عنهما في الرواية. الأمر الأول خلينا نبين من جديد، يعني التعبير لعله ما كان دقيق. الأمر الأول أصل ثبوت الخمس، والأمر الثاني أن هناك مؤنة تقول، واضح. مو الأمر الثاني استثناء المؤنة، لا، أن هناك شنو؟ مؤنة. هذا واضح من الأول. ليه سؤال أعلانا يركز في سؤال أعلانا، يركز على أن الخمس يخرج قبل المؤنة أو بعد المؤنة. إذا الخمس وجب إخراجه قبل المؤنة معنى أن المؤنة لا تستثنى، إذا الخمس وجب إخراجه بعد المؤنة معنى أن المؤنة شنو؟ تستثنى. سؤال عن هذا، تستثنى المؤنة أو ما تستثنى؟ أما أصل وجود مؤنة واضح في ذاك الشيء الذي فرض عن ثبوت الخمس فيه، هذا شنو؟ أيضا مفروع عنه في كلام السائل. إذا تبين هذا واستوعبنا هذا من الرواية، حينئذ نقول أن المعنى اللازمة على كل حال، والتي يصح للسائل أن يفرض عن شنو؟ عن وجودها، واضح؟ والتي لا تنفع هي عبارة عن مؤنة الإنسان نفسه. أما مؤنة التحصيل فهي ليست لازمة، ليست لازمة لوضوح أن بعض الأمور التي تثبت فيها مؤنة التحصيل قد لا يكون فيها مؤنة شنو؟ مؤنة التحصيل. شنو المعنى من فرض فائدة وربح ليس فيه مؤنة شنو؟ تحصيل. واضح؟ مؤنة التحصيل لا ينبغي الفرار عن ماذا؟ عن ثبوتها. ويسأل عن ماذا؟ عن أنه تكون قبل الخمس أو شنو؟ أو بعد الخمس. الفرار عن ثبوت المؤنة يناسب أن يكون المقصود بالمال الذي فرع عن ثبوت الخمس فيه هو مال أرباح المكاسب. ليش؟ لأن المراد بالمؤنة في المقام بهذا الوجه هي مؤنة الإنسان نفسه، لا مؤنة تحصيل. هذا وجه لبيان أن المراد بالمؤنة في الرواية هو مؤنة الإنسان نفسه. إذن هناك وجهان لإثبات ذلك، الوجه الأول هو التنسك والإطلاق، وأن إطلاق المؤنة يظهر منه هو مؤنة الإنسان شنو؟ نفسه، واضح. الثاني هو هذا اللي نقوله، أنه يظهر من السائل هو أن المؤنة ثابتة على كل حال، أمر لازم ولا بد منه وفعل عنه. الشيء اللازم على كل حال هو مهنة الإنسان شنو؟ نفسه. وأما مهنة التحصيل هذه قد تحصل وقد شنو؟ وقد لا تحصل. وحيث أنه فرغ عنه وفرغ الوجوب هذا يناسب أن تكون المهنة هي مهنة الإنسان نفسه. إذا عرف هذا حينئذ نقول بأن مهنة الإنسان نفسه إنما تستثنى من أرباح المكارم ولا تستثنى من ماذا؟ من الغرس والخمس وغنائم الحارث والمعدن وكل هذه الأمور لا تستثنى منها مهنة الإنسان نفسه. وبهذا يثبت أن الرواية ناظرة إلى خمس الأرباح ليست ناظرة إلى أي خمس آخر. أولا هي ناظرة إلى الخمس وناظرة علما إلى خمس الأرباح بصح الاستدلال بالرواية. نعم واضح أن هذا الطريق لإثبات دلالة الرواية يعني إثبات هذا بهذه الشكل اللي ذكرناه. بعبارة أخرى اللي أرد أقوله أن الرواية ليس فيها إطلاق يسمح لنا بأن نتكئ على لإثبات وجود الخمس في مطلق الفوائد. وهذا ما هي إطلاق الرواية فيقتصر فيها على شنو؟ على القدر المتيقن. ما بيأخذ أنا قد تدل على وجود الخمس في الأرباع في الجملة كما هو يعني سقنا هاي الأدلة كلها لإثبات ماذا؟ وجود الخمس شنو؟ في الأرباح والفوائد في الجملة بقطع النظر عن شنو؟ عن التفاصيل. الرواية ليس فيها إطلاق. ليش؟ لأن ما نعرف أساسا وابتداء علما إلى تعيين ما يجب فيه شنو الخمس حتى نتمسك في إطلاق. ما نعرف إلى هذا. يتفرع عن وجود الخمس في أرباح المكاسب كما بينا في الاستدلال ونظرها ومحط نظرها تماما هي شنو؟ أن المعنى تستثنى قبل رفع الخمس أنه هل تستثنى المعنى أو شنو؟ أو لا تستثنى المعنى. فهي ليست ناظرة إلى تعيين ما يجب فيه الخمس حتى يكون لها إطلاق ونتمسك بالإطلاق وجوب لإثبات وجوب الخمس في كل فائدة وفي كل ربح. هذه الرواية وتبين أن دلالتها لا بأس بها وسندعتها. الرواية الخامسة عشرة هي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب المتقدم يعني في الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس. رواية اللي بعد الرواية السابقة. رواية الشيخ الصدوق يروي الرواية بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه يعني إلى إبراهيم بن محمد الهمداني أن الخمس بعد المؤنة. طريقة الاستدلال بهذه الرواية مشابهة للرواية ماذا؟ السابقة باعتبار أنها ظاهرة في وجوب الخمس وثبوت الخمس وبقرينة ذكر المؤنة نثبت أن المنظور رواية هو خمس الأرباع خمس الفوائد. نعم هذه أيضا لا يثبت بها إلا وجوب الخمس في الجملة لأنها ليست مسوقة لبيان موضوع وجوب الخمس. أصلاً لا يحتاج إلى عنوان الربح والفائدة أصلاً فهي ناظرة إلى شيء آخر لكنها باللازم كما بينا تدل على وجوب الخمس في محل الكلام. طبعاً سند الرواية كما تقدم سابقاً تام لأن طريق الشيخ الصدوق إلى إبراهيم بن محمد الهمداني كما ذكره في مشلقة الفقيه تام وصحيح إن كان مراجعته. كما أن نفس إبراهيم بن محمد الهمداني تقدم سابقا أنه وإن لم ينص على وثاقته لكننا نعتمد لإثبات وثاقته على كونه وكيلا للإمام عليه السلام والوكالة عندنا تكفي لإثبات الاعتماد والوثاقة بل يظهر أنه شخص جليل القدر ذكرنا هذا سابقا. عدة الروايات التي تذكر في هذا المقام عمدتها طبعا هناك روايات أخرى هناك روايات تذكر في كلماتهم غير هذه الروايات، لكن دلالتها ليست بذاك الوضوح. اقتصرنا على هذه الروايات، وهذه الروايات مجموعها قد يصير 20 رواية. من الطائفة الأولى ذكرنا 5 روايات تامة سندا ودلالة، وقلنا مقصود تامة دلالة يعني دلالة واضحة يعني ما يمكن كذا. وذكرنا 15 رواية في الطائفة الثانية، وتبين أن بعض هذه الروايات 15 بعضها أيضا تام دلالة وسندا فتلحق بالطائفة الأولى، ومعظم هذه الروايات تام دلالة. واضح تام دلالة معظم هذه الروايات، وإن كان سندا شنو فيه كلام. فيستطيع الإنسان أن يقول أن الدال من مجموع هذه الروايات على وجوب الخمس في الفائدة في الجملة، هيا نركز عليه في الجملة، أن الروايات الدالة على وجوب الخمس في الجملة يقدر يقول الإنسان أنها روايات مستفيضة، أنها روايات بالغة حد الاستفاضة. فكيف إذا كان بعض هذه الروايات الدالة صحيحة شنو سندان، وهي أكثر من 5 روايات، أكثر من 5 روايات مضافة إلى ذلك هي صحيحة شنو سندان. إذن هذا الجمل هذا الحكم ما ينبغي التشكيك فيه، لعله من الموارد النادرة في الأحكام الشرعية أن تدل روايات بهذه الكثرة بهذه الاستفاضة ماذا عليه. أنتم تلاحظون من خلال البحث الفقهي أنه قد يثبت حكم واحد في رواية واحدة صحيحة السند تامة الدلالة يثبتون الحكم فيه. رأينا كيف أثبتنا وجوب الخمس في أو أثبتوا هكذا نقول وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها المسلم من الذمي من المستمرة، ماخذ رواية واحدة ليس إلا استندوا إلى رواية واحدة وأثبتوا وجوب الخمس في هذا الموضع. إذا ما تسمعون ما تقرؤون من رواية الخمس ليس بذاك الوضوح، أو ليست كذا، ليست كثيرة، ما كل روايتين 3 روايات كذا، لا ليس في هذا الشكل. هناك استفاضة في الروايات على وجوب الخمس في غير في الفوائد والأرباح. فإذا أمرنا إلى ذلك ما قلناه من الدليل الأول، ذكرنا دليلا، الدليل الأول هو شنو؟ هو الآية الكريمة بناء على عمومها كما أثبتنا ذلك سابقا، علما بمحل كلام. فالقضية تكون حينئذ أوضح وتكون أبعد عن هذا الكلام الذي قد يطلق بين آونة وأخرى. المهم أن الروايات كثيرة ويثبت بها هذا الحكم. نعم الذي يثبت بهذه الروايات كما قلنا إلى هنا هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الحكم في الجملة، وجوب الخمس في هذه الموارد ماذا؟ في الجملة. هذا كله الأمر الأول. أول ما دخلنا في بحث أرباح المكاسب قلنا البحث قسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أول نتكلم فيه في 4 مقامات. المقام الأول نتكلم فيه عن ماذا؟ في أصل وجوب الخمس في ماذا؟ في الغنائم والفوائد، في الأرباح والفوائد. أصل الوجوب نثبته، هاي المرحلة الأولى اللي فرغنا منها. الأمر الثاني اللي نتكلم فيه قلنا شنو هو؟ في تعيين الموضوع، يعني ندخل في التفاصيل، وهو شنو هو موضوع وجوب الخمس؟ مطلق الفائدة، خصوص أرباح المكاسب، وهذا الإرث يدخل ما يدخل، الهبة تدخل ما تدخل، ندخل في ماذا؟ في التفاصيل اللي منه يتبين تشخيص موضوع هذا الحكم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في ماذا قلنا؟ في روايات التحليل، أنه شنو معنى التحليل؟ هل هي روايات معارضة للروايات السابقة أو لا؟ والأمر الرابع ما الذي نسيته شنو؟ وصلى الله على محمد.